شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القنايا وهن شروع. قطعوا بعده عراه فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع. قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع. وسروا في كرائم الوحي أسرى وعداك ابن أمها التقريع. سافرت زينب بلا والي واليها عليل مرت وشافت وليها اعلى الثرى بدم غسل بدم يا والي والكفوف مقطعه وعاينت عباس متعفر بجنب المشرعة وجاسم الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة. ظلت تنادي يا فرسان الظعن عزم يجي عزميشي للضعن دنهض يا جاسم يا علي ويالمقطاع بالشريعة قوم عدل محملي تدر مالي معود أمشي يسير بلا وخرت سكينة على أبوها ومدامعها تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعط صدرا فزعت وظلت تنوح ورد شمر بالصوت لها وروحها كادت وزينب تشوفه وتدخل ولي فيد الدخيل نادت متراك بالله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة وثلاثة أيام ما ضاقت الزاد قال فزعيلي هلج قالت هلي عني إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الدين والسماحة على هامش غزوة بني قريظة. وهنا عندنا محوران، المحور الأول هل أن الدين الإسلامي هو دين السماحة، والمحور الثاني في كيفية معالجة إشكالية التنافي بين سماحة الدين وما حدث في غزوة بني قريظة. أما ما يتعلق بالمحور الأول، تردد على ألسنة البعض شعار أن الدين الإسلامي هو دين السماحة، الدين دين السماحة، وقد يتمسك البعض لإثبات هذا الشعار بقول النبي صلى الله عليه وآله بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. فالنبي صلى الله عليه وآله يصف ما جاء به بأنها الشريعة السمحة، فعندما يقال الدين دين السماحة فهذا يتناسب مع الوصف الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله. ويحلو للبعض أن يجعل هذا الوصف معيارا على أساسه يميز بين الأشخاص، فيقال فلان صاحب سماحة بينما فلان لا سماحة له، ويجعل ذلك أيضا مقياس لتقييم التصرفات، فيقال فلان تصرفه يتناسب مع سماحة الدين بينما تصرف الآخر لا يتناسب مع سماحة الدين وهكذا. فهل الدين هو دين السماحة أم لا؟ من أجل أن نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نستوضح أولا ما هو المقصود من مفهوم السماحة، وعلى ضوء تحديد المقصود من السماحة حينئذ يتضح الجواب جليا هل الدين دين السماحة أم لا. فنقول بأن كلمة السماحة أخذ في معناها السعة وعدم التضييق وعدم الشدة. لذلك الإنسان المنفق، الإنسان صاحب العطاء يعبر عنه بأنه إنسان سامح، باعتبار ليست هنالك حدود تضيق عطاءه فيقال هو إنسان سامح. الإنسان الحليم الذي يغض الطرف عما يفعله الآخرون يعبر عنه بأنه إنسان متسامح. متسامح يعني ما عنده ضيق، عنده رحابة صدر، يتجاوز عن أخطاء الآخرين. إذن نحن عندما نريد أن نحدد مفهوم السماحة، سماحة أخذ في مفهومها السعة، أخذ في مفهومها عدم التضييق، وأخذ في مفهومها عدم الشدة. إذا كان هذا هو المقصود من مفهوم السماحة، حينئذ نرجع إلى السؤال: هل الدين دين السماحة أم لا؟ الجواب هو أن الدين لا يصح وصفه بأنه دين السماحة بالمطلق، بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد. فإن المورد قد يتطلب ليناً وتسهيلاً وعدم تضييق، فالدين هنالك في ذلك المورد هو دين السماحة، ولكن المورد أحياناً يتطلب شدة ويتطلب صرامة، فحينئذ لا يقال الدين في ذلك المورد دين السماحة. يعني مثلا الآن من نجي إلى مسألة الشريعة الإسلامية وطبيعة التشريع، نعم يصح لنا أن نصف الدين بأنه دين السماح، إما لأن التشريع قد بني على عدم التضييق، لأن التشريع قد بني على التسهيل وعدم الشدة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هنا الدين دين السماح. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، إشارة إلى ماذا؟ إلى يسر التشريع وسهولة التشريع. فإذا الدين في مورد التشريع نعم هو دين السماح. الدين أيضا في مورد التعايش السلمي مع المختلفين دينيا أيضا هو دين السماح. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن الدين في المورد الذي يتطلب سعة، يتطلب ليونة، يتطلب عدم تضييق، نعم الدين هو دين السماح. لكن إذا كان المورد يتطلب حزما وشدة فالدين ليس دين السماح، بل دين الحزم ودين الشدة ودين الصلابة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الموارد ليست موارد سماحة. إذن فلا يصح وصف الدين بالمطلق على أنه دين السماحة، ويجعل هذا كشعار ديني أن الدين دين السماحة. لماذا؟ لأن نتيجة ذلك، يعني لو جعلنا هذا شعارا للدين ووصفا مطلقا للدين، فإن هذا يستلزم لوازم لا يمكن الالتزام بها، يعني نحتاج إلى رفع اليد عن الحكم بقتل المرتد باعتبار أن هذا يتنافى مع سماحة الدين. يحتاج أن نرفع اليد عن الحكم بنجاسة الكافر باعتبار أن هذا فيه شدة وصلابة تتنافى مع سماحة الدين وهكذا. فإذا لا يفهم مفهوم السماحة مفهوم خاطئ، بحيث أنه وصف للدين وصف بالمطلق للدين، كلا، بل الدين دين السماحة في الموارد التي تتطلب ذلك، والدين دين الصلابة والشدة في الموارد التي تتطلب ذلك. نجي إلى المحور الثاني، وهو معالجة إشكالية التنافي بين سماحة الدين وأحداث غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة الورقة التي يتشبث بها العلمانيون والملحدون والمستشرقون من أجل تشويه صورة الدين الإسلامي، لما تطرح ورقة غزوة بني قريظة إنما تطرح لأجل إثبات أن الدين الإسلامي هو دين العنف، دين الإرهاب، والدين الذي يدعو إلى المواقف المتجردة عن الإنسانية، ويتمسكون بما جرى في غزوة بني قريظة. محصل ما جرى في غزوة بني قريظة، حتى تعرف نحن أين نتحدث، محصل ما جرى في غزوة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وآله في السنة الخامسة من الهجرة بعد أن انتهى من غزوة الخندق أمره الله تعالى أن يحاصر حصون بني قريظة، وبعد أن حاصرهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله أن يتركوا له الحصون بما فيها في سبيل أن يخلي سبيلهم ويسمح لهم بالخروج خارج المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله رفض ذلك، وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتؤخذ أموالهم، فقتل منهم بحسب بعض الإحصائيات 1000 شخص خلال يوم أو يومين، بحيث عبر بعض المستشرقين عن هذه الغزوة غزوة بني قريظة بعملية الإبادة الشاملة، بعضهم يعبر عنها بالمجزرة البشعة، فالمستشرقون يتمسكون بنتائج هذه الغزوة وأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان همه إلا أن يريق الدماء، فأهلك وأراق دماء 1000 رجل وسبى النساء والأطفال ونهب الأموال، وهذا يدل على عدم وجود السماحة في الدين. محصل الكلام، الجواب عن هذه الإشكالية، نحن نمنع من وجود التنافي بين أحداث غزوة بني قريظة وبين سماحة الدين. لماذا؟ لأننا طبقا لما أسسناه في المحور الأول اتضح عندنا بأن السماحة لها موردها، والحزم والشدة لها مورد آخر. وما حدث وغزوة بني قريظة ما كانت تتطلب سماحة، حتى تقول أن ما حدث فيها يتنافى مع السماحة، بل ما حدث فيها كان يتطلب ماذا؟ حزما شدة. ولذلك هو لا يتنافى مع سماحة الدين، سماحة الدين في جانب وشدة الدين في جانب آخر، وغزوة بني قريظة كانت تتطلب صرامة وشدة. لما؟ حتى يندفع الإشكال أبين أمورا خمسة. الأمر الأول هو أن يهود بني قريظة كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله معاهدة موثقة ومكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن جاء إلى المدينة وبايعته الخزرج وأوس، أقبل إليه يهود بني قريظة طائعين وقالوا نهادنك على أن لا نكون معك ولا عليك، ولا نعين عليك أحدا ولا على أحد من أصحابك، على أن لا تعين علينا أحدا ولا تعترض لأحد منا. النبي صلى الله عليه وآله وافق على المعاهدة، المعاهدة كتبت، وكتب النبي صلى الله عليه وآله في المعاهدة أعاهدكم على أن لا تعينوا علي أحدا بلسان ولا يد ولا سيف، ومن وإن فعلتم ذلك استحققتم إراقة دمائكم وسبي نسائكم وغنيمة أموالكم. وهذه كانت عقوبة جزائية ثقيلة، كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقيد بها يهود بني قريظة، فوافقوا على ما كتبه النبي صلى الله عليه وآله، وتعهدوا للنبي صلى الله عليه وآله بالأمر، وعاش اليهود مع المسلمين في حالة من الوئام. إذن يهود بني قريظة كانت بينهم وبين النبي معاهدة، وهذه ينبغي أن تؤخذ بالحسبان. اثنين، الأمر الثاني هو أن يهود المدينة كانوا ثلاث قبائل. قبيلة الأولى يهود بني النضير، قبيلة الثانية يهود بني القينقاع، قبيلة الثالثة يهود بني قريظة. يهود بني النضير هم أول من نقض المعاهدة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله، فذهبوا إلى قريش وحالفوها على محاربة النبي صلى الله عليه وآله فيما سمي بعد ذلك بمعركة الأحزاب. أحزاب كانت أحزاب متفرقة، وأحد هذه الأحزاب يهود بني النضير. فلما جاءوا إلى المدينة أبو سفيان حرك حيي ابن أخطب، هذا حيي ابن أخطب رئيس يهود بني النضير، حركه أبو سفيان على أن يطلب من يهود بني قريظة أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. فذهب حيي ابن أخطب إلى كعب بن أسد رئيس يهود بني قريظة وغرر به، فأخذ الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله كعهد بينهم ومزقها، وكانت هذه أول خطوة لنقض العهد بين بني قريظة وبين النبي صلى الله عليه وآله. في هذه اللحظة وصلت قريش والأحزاب إلى المدينة المنورة، لما وصلت إلى المدينة المنورة سادت حالة من الرعب والفزع والخوف في المدينة. لما؟ لأن الجيش الذي أقبل إلى المدينة كان زهاء 10,000، بينما عدد المسلمين ما كان يتجاوز 3,000. فتشكلت جبهتان، جبهة أمامية من قريش ومن حالفها قرابة 7,000، وجبهة خلفية تتشكل من يهود بني النضير، وكانت زهاء 3,000. هنا سادت حالة الرعب اللي يتحدث عنها القرآن، يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. حالة من الخوف والرعب سادت في صفوف المسلمين في هذه الأثناء، والمسلمون يعيشون هذه الظروف الحالكة. يهود بني قريظة أعلنوا تمردهم على النبي صلى الله عليه وآله، فبعثوا إلى قريش وغطفان يطلبون منهم 2,000 مقاتل من أجل الغارة على المدينة المنورة في الليل. هذا اللي خربط الأوراق، بحيث النبي صلى الله عليه وآله اضطر أن يستنفر 500 من بين 3,000 مقاتل لكي يرجعوا إلى المدينة ويقوموا بحفظ النساء والأطفال حتى يأمنوا من غارة يهود بني قريظة. إذن يهود بني قريظة خانوا عهد النبي صلى الله عليه وآله، أولا بتمزيق الصحيفة، ثم خانوا عهد النبي مرة أخرى بتحالفهم مع قريش ويهود بني النضير من أجل القضاء على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا أمر ثاني. إذن الأمر الأول اتضح عندنا من خلاله وجود معاهدة بين يهود بني قريظة والنبي، وكانت المعاهدة تتضمن عقوبات جزائية. الأمر الثاني أن يهود بني قريظة قد نقثوا ونقضوا عهد رسول الله وتألبوا على قتاله صلى الله عليه وآله. الأمر الثالث إن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن رجع من غزوة الخندق نزل عليه جبرائيل وهو ينظف سيفه، هكذا تصفه الرواية، وهو ينظف سيفه، فقال له إن الله تعالى يأمرك أن تسير الآن بالمسلمين إلى بني قريظة. فأمر النبي أن يؤذن المؤذن وينادي بالمسلمين للذهاب إلى بني قريظة، فقال لهم المؤذن صلوا صلاة العصر في بني قريظة، أصلا ماكو مجال للتأخير، أمر فوري واجب التنفيذ. فخرج المسلمون في حدود 3,000 شخص قاصدين إلى بني قريظة، يتقدمهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حاملا علم رسول الله صلى الله عليه وآله. لما وصلوا إلى حصون بني قريظة صار اليهود يشتمون النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أن أمير المؤمنين حاول أن يرجع حتى يخبر النبي بأن يتأخر، فقط من أجل أن لا يسمع النبي الكلمات النابية التي كان يتلفظ بها اليهود في حقه صلى الله عليه وآله. إلى هذا الحد كانت حرص أمير المؤمنين على مشاعر النبي صلى الله عليه وآله. ولكن وصل النبي فتحصن اليهود في حصونهم، فحاصرهم المسلمون واستمر الحصار 25 يوما. في اليوم 25 جاء أمير المؤمنين عليه السلام ووقف عند الحوض وصرخ قائلا: والله لا لأذوقن ما ذاقه عمي الحمزة أو لأدخل حصونكم. لو هاي لو هاي، لو الموت، لو أنني أدخل إلى حصونكم أو تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا صارت القضية قضية جدية، علم اليهود أن الأمر يحتاج إلى موقف حازم، فقالوا: نحن نريد أبا لبابة للاستشارة. أبو لبابة الأنصاري دخل إلى الحصن فقالوا له: ما رأيك، أننزل على حكم رسول الله؟ فأشار بيده إلى حلقه في إشارة منه إلى أنه إن نزلتم على حكم رسول الله فإن مصيركم هو الذبح. والحال أن هذا كان تصرف من أبي لبابة، هذا اللي خلى أبو لبابة يخرج من الحصون مباشرة إلى المسجد النبوي ويربط نفسه بالإسطوانة المعروفة الآن باسطوانة أبي لبابة، لأنه تصرف تصرفا تلقائيا من عند نفسه، وكان التصرف خاطئا، فأراد أن يعلن التوبة بين يدي الله، وبقي متعلقا مربوطا بالإسطوانة إلى أن نزل الحكم بتوبته من الله سبحانه وتعالى. إسطوانة أبي لبابة معروفة. شاهد: فلما أشار عليهم أبو لبابة بذلك قالوا: لا ننزل على حكم رسول الله، وإنما ننزل على حكم سعد بن معاذ. ليش اختاروا سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ باعتباره سيد الأوس، والأوس كان بينهم وبين يهود بني قريظة تحالف من أيام الجاهلية، فلأجل هذا التحالف كانوا يطمئنون لسعد بن معاذ، قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكم ذلك، أين سعد؟ وكان سعد جريحا فجيء به محمولا، فلما وصل قال: أتقبلون حكمي؟ قال الجميع: نقبل حكمك. فقال: أحكم بأن يقتل المقاتلون والمحاربون، وتسبى الذراري والنساء، وتغنم الأموال. النبي صلى الله عليه وآله قال له: لقد حكمت بحكم الله. الشيء الجدير بالاهتمام هنا هو أن ما حكم به سعد بن معاذ كان مطابقا لقوانين الشريعة اليهودية، يعني هذا الحكم ما كان مطابق للحكم الإسلامي فحسب، بل كان مطابقا لقوانين الشريعة اليهودية. في سفر التثنية الإصحاح رقم 20 الآية 30 ورد فيه هكذا: فإذا اقتربت من مدينة لكي تحاربها فإن لم يسالموا وحاربوك فحاصرهم، وإن دفع ربك بهم إليك فاقتل كل ذكورهم وجميع نسائهم وذراريهم وبهائمهم، اغنم منها ما شئت أن تغنم أو اغنمها. هذا موجود في سفر التثنية الذي هو كتاب القوانين، قوانين الشريعة اليهودية. إذن قانون الشريعة اليهودية هو ذاك، وسعد بن معاذ حكم على طبق ما جاء في قوانين الشريعة اليهودية، وأمضى النبي صلى الله عليه وآله حكم سعد بن معاذ. إذن اتضح عندنا من الأمر الثالث أن ما حكم به سعد بن معاذ كان بطلب من اليهود أنفسهم، يعني حكم سعد كان بطلب من اليهود أنفسهم على أن هذا الحكم مطابق للشريعة اليهودية. هذا اثنين. ثلاثة، هذا الحكم هو تنفيذ للعقوبات الجزائية التي التزم بها اليهود في المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله إنما أجرى عليهم العقوبات الجزائية التي التزموا بها. هذا الأمر الثاني. الأمر الرابع، السؤال الذي قد يطرح هو لماذا أصر النبي صلى الله عليه وآله على تنفيذ العقوبات الجزائية؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا نزل النبي عند حكم سعد بن معاذ؟ ألم يكن بإمكان النبي أن يعفو ويصفح؟ في الواقع إنما صنعه النبي صلى الله عليه وآله كان من ورائه داعية. الداعي الأول هو أن يهود بني قريظة لا يؤمن جانبهم بحسب التجربة، فكان النبي صلى الله عليه وآله يتوقع منهم أنه لو عفا عنهم فإنهم يدبرون لتوجيه ضربة قاصمة قاضية، ولذلك أراد النبي أن يضربهم ضربة استباقية ويقضي على خططهم المستقبلية، فقام بتنفيذ العقوبات الجزائية. هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد تأسيس دولة إسلامية، ومن الواضح أن الدولة لا يمكن أن تثبت إلا إذا كان لها نحو من العزة والهيبة في نفوس الآخرين. وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وآله لو عفى عن يهود بني قريظة فهذا الهدف لن يتحقق. ليش؟ باعتبار أن النبي عنده تجارب سابقة مع اليهود. مدينة كما ذكرنا، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة. النبي كانت عنده تجربتان سلبيتان، واحدة مع يهود بني قينقاع، واحدة مع يهود بني النضير. يهود بني القينقاع لما نقضوا العهد النبي صلى الله عليه وآله عفى عنهم وأجلاهم خارج المدينة. ما صنعوا؟ لعبوا بورقة قتلى بدر وحركوا قريش ضد النبي صلى الله عليه وآله، فحدثت معركة أحد. معركة أحد الذي قتل فيها الحمزة رضوان الله تعالى عليه كانت بتحريك من يهود بني القينقاع بعد أن عفى عنهم النبي وأجلاه. يهود بني النضير التجربة هي التجربة، فالنبي عفى عنهم وأجلاهم فتحالفوا مع قريش وصاروا سبب لمعركة الأحزاب. إذن اليهود لا يؤمن جانبهم، فالنبي أراد أن يلقن اليهود درسا وأن يشعر الآخرين بعزة الإسلام وقوة المسلمين، لكي لا تسول لأحد نفسه أن يهاجم الدولة الإسلامية أو أن يحاول إسقاطها، فقام بتنفيذ العقوبات الجزائية في يهود بني قريظة، مما أعطى لدولة الإسلام هيبة وعزة في نفوس أعداء الإسلام. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس وبه الختام: المشكلة الأساسية في غزوة بني قريظة التي يلعب عليها العلمانيون ملحدون مستشرقون هي عدد القتلى في الغزوة. فعندما يأتي مستشرق ويقول بأن النبي قد أباد في يوم واحد 1000 شخص وسبى نساءهم وسبى ذراريهم، طبيعي هو يعطي انطباع على أن الإسلام دين الدم، دين العنف، دين الإرهاب. لكن هذه المسألة غير محسومة، يعني مسألة عدد القتلى في غزوة بني قريظة غير محسومة، بل إنك عندما ترجع إلى كتب التاريخ تقع على ما يقارب 12 قولا في تحديد عدد القتلى. قول بأنهم كانوا 1000، قول 900، قول 800، قول 400، قول 450. ومن الأقوال الموجودة بأن عدد القتلى 100، زين، بين 100 إلى 1000 الفارق جدا شاسع، 9 أضعاف، 100 إلى 1000 9 أضعاف. هذا التعدد في الأقوال، ما هو الرسالة التي يرسلها؟ الرسالة التي يرسلها أن هناك جهات حاولت أن تستفيد من ورقة غزوة بني قريظة لتشويه الإسلام. فواحد إجا قال 300، واحد قال خلينا نزيد 400، جاء واحد قال زيدها 450، إلى أن أوصلوها إلى 1000 من أجل تشويه صورة الدين والإسلام. وإلا فإن الرواية التي ينقلها الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار بأن عدد القتلى في غزوة بني قريظة ما كان يتجاوز 100، هذا واحد. الاثنين الذي يؤكد أن العدد ما كان كبيرا، شوف دول مشكلة السراق أو المحرفين، أنهم يولون العناية بجانب ويغفلون جانبا آخر، فيبقى الجانب الآخر شاهدا على تحريفهم وسرقتهم في الجانب الأول. ذول الجماعة اهتموا بتكثير العدد، تكثير عدد القتلى، إلى أن أوصلوا العدد إلى 1000. زين، ما يخالف لما تجي في الجانب الآخر إلى عدد الأسرى من النساء والأطفال، كم هو عددهم؟ 750. خب إذا كان القتلى قرابة 1000 وكل منهم افترض له زوجة، أو الأغلب منهم له زوجة، الزوجة هم لها أولاد، يعني كل واحد وياه كم؟ قرابة 3 إلى 4. فالمفروض أن عدد الأسرى كم يصل؟ 1000، بينما عدد الأسرى لا يتجاوز 750. وهذا شاهد على أن عدد القتلى ليس بحسب هذه الإحصائية المكذوبة، وإنما هو مقدار قليل يتناسب من حيث النسبة مع نسبة عدد الأسرى. إذن الورقة التي يستفيد منها هؤلاء وهي عدد القتلى هي إحصائية غير ثابتة، بل الإحصائية التي نميل إليها أن عدد القتلى ما كان كثيرا بل كان قليلا، وكان كلهم من المحاربين والمقاتلين الذين تصدوا لحرب النبي وقتاله وحينها النبي صلى الله عليه وآله نفذ فيهم حكم القتل، وهذا على طبق المواثيق الدولية والقوانين الدولية والأعراف الدولية، ولا يوجد فيه شيء يخالف تلك الأعراف. وهذا ما أوغر صدور اليهود تجاه النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، باعتبار أن النبي أمضى الحكم وأمير المؤمنين هو الذي نفذ الحكم. أمير المؤمنين أكثر القتلى قتلهم بيده صلوات الله وسلامه عليه، فكانت قلوبهم موغورة، وكانوا يتحينون الفرصة متى يشفون صدورهم من رسول الله وعترته الطاهرة. وهذه المحاولات اللي صارت لاغتيال النبي واغتيال أمير المؤمنين وقتل الإمام الحسن عليه السلام، كلها كانت لليهود يد ضالعة فيها، وأيضا كانت لهم يد ضالعة في قتل الحسين عليه السلام. يعني تماما هي معركة كربلاء مثل معركة الأحزاب، مثل ما أن معركة الأحزاب كانت أحزاب وفرق تآلفت واجتمعت، كربلاء هكذا كانوا أحزاب، وقسم من هؤلاء هم اليهود، وكانت قلوبهم موغورة حقدا على الحسين عليه السلام. إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك. لذلك هي المسألة ما كانت مسألة التخلص من خارجيا خرج على الأمير، وإلا كان قتل الحسين انتهى الموضوع، ولكنهم شفوا قلوبهم بالتمثيل بجسد أبي عبد الله. 10 من الخيول تطأ صدره وظهره ووجهه وجنبه، بجدل يقطع خنصره، الجمال يقطع كفاه، سهم المثلث يستخرج ثلثي كبد. الإمام الباقر عليه السلام في الرواية عن قال أصيب جدي الحسين مقبلا، مقبلا يعني من الجهة الإمامية الأمامية فقط، أصيب جدي الحسين مقبلا 1900 ضربة وطعن. ما كانت المسألة مسألة قتل الحسين، كانت مسألة تشفي، كانت مسألة تشفي من أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وما تشفوا بقتله فقط، بل لم تشتفي قلوبهم إلا بسبي بنات علي والزهراء، فسووا بنات الرسالة والنبوة وأخذوهن على النياق الهزل. بالله عليك، بالله عليك، قل لي لم جاءوا بنياق الهزل لبنات رسول الله؟ لم لم يؤتى بنياق اعتيادية؟ لما اختاروا النياق الهزل التي ظهرت عظامها؟ هذا مبالغة في التنكيل ببنات رسول الله، مبالغة في إيذاء بنات رسول الله، قلوب موغورة. جاءوا بالنياق الهزل بلا غطاء ولا وطاء، وإذا بشمر الضباب عليه اللعن قد أقبل. قالت له زينب ماذا تريد؟ قال أريد أن أصعد النساء على ظهور النيق. الله يا زينب، أنا تلك اللحظات لا أدري ماذا حدث بقلبها. أنت من تذكر موقفها شلون خرجت من أرض المدينة، العباس عن يمينها، الأكبر قاسم، الكل يتشرف بخدمتها عليها السلام، والآن شمر الضباب يريد أن يصعدها على ظهر ناقته. شقد هذا كان الموقف قاسي على قلب زينب. فقالت له: دعنا يصعد بعضنا بعضا. صارت بأبي وأمي تصعد النساء والأطفال إلى أن بقيت هي وإمامنا زين العابدين عليه السلام. الآن قل لي أيها الموالي، من يصعدنا؟ إن أصعدت زينب علي بن الحسين فمن يصعدها؟ يصعدها زجر وشمر. إن أصعد علي بن الحسين زينب فمن الذي يصعده وهو عليل مريض؟ قال لها: عم زينب اصعدي على ظهري. وطأطأ الإمام عليه السلام راكعا فصعدت على ظهره، ولكن سقط الإمام على وجهه. ألا وسيداه وإماما، سقط الإمام على وجهه. الآن يا ترى من الذي يصعده على ظهر الناقة؟ فأقبل أعداؤه أصعدوه على ظهر الناقة، ولكنه سقط من عليها. ما يتمالك نفس علي المريض، أصعدوه المرة الأخرى سقط من عليها. قالوا: يا أبي، قالوا: يا ابن سعد، ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ كلما أصعدناه على ظهر الناقة سقط من عليها. المعذرة شيع. قال: قيدوا يده ورجله من تحت بطن الناقة. ألا وإماما، وقيدوا يدي إمامكم ورجله، لكن هالي جبالك قيدوها بالحبال، قيدوا يديه ورجليه بسلاسل الحديد. اكتفوا بذلك؟ لا والله ما اكتفوا. ماذا صنعوا؟ اخذوا جامع لها 4 من المسام، وضعوها تحت جسد الإمام، فكان كلما مال الى جانب وكزه بصمه حتى نهشت المسامير جسده المبارك. ألا وعلياه وإماما. زينب تعاين وليها والأغلال برقبته، فوق ناقة مهزلة مقيد وتجري دمعته. ينظر لها ويجر ونه، وهي تنظر وتنتحر، والنسى تخفي البكا، والنوح خوف من الضرب. نادت: يا نور عيني ذوبت مني القلب، هلت دموعه وخل يبدي الشكاية لعمت. شي يقول لها: عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي، ونحل عظامي يركوب على الجمل، وانا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقتي. ولي سار ولي سار الضعن من كربلا بنية، ولي سار حراير ما تعرف الذيل، ولي سار وليهن شد ويمين، ولي سار تقيد من تحت بطني البطي. ويصيح واد الله: أين عشيرتي وسرات قومي بمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين؟ فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، ومآتم سيد الشهداء الحسين، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام مؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
إنتاج شبكة نفحات.